إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس 11 من ربيع الثاني لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق الأول بعد 21 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للثمانين، العشر الثامنة من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولازال الكلام مستمر في الرضا الذي يبين معنى القبول والانقياد، حيث أن الوصف القرآني الذي يتعلق بهذه القضية وهي قضية القبول والانقياد هي قضية الرضا. وقد وقف يعني تفهمنا بعض ما يتعلق بهذه القضية بعدما تكلمنا عن اليقين. وقف بنا الكلام أو يعني فهمنا أنه الرضا هو رضا بالله عز وجل ورضا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الرضا ليس درجة واحدة، بل هناك رضا يجعل الإنسان من المسلمين، وهناك رضا يجعل الإنسان من المؤمنين، وهناك رضا يجعل الإنسان من المحسنين. وليس هذا الرضا على درجة واحدة، بل هو كما في الآية على ثلاث مراتب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فالتحكيم في مقام الإسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، انتفاء الحرج في مقام الإيمان، ثم ويسلموا تسليما، والتسليم في مقام الإحسان. فمن لم يرض بتحكيم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وهي كل الشريعة ويتحاكم إليها، فهو معترض بنوع من أنواع الاعتراض. هو غير راض، ومعنى غير راض يعني معترض، ومعنى غير راض يعني غير قابل. ولا ينقاد إلا بعد القبول. لازم تفهم من القبول والانقياد إخوات، فهم توأم. من الذي السبق اللي سبق في النزول؟ الايه؟ القبول. فلا ينقاد العبد إلا لما قبل، لا ينقاد العبد إلا لما قبل. فهم شقيقان، من قبل انقاد، ومن لم يقبل لا ينقاد، لا يمكن ينقاد بغير قبول. وبالتالي من لم يحكم الشريعة فهو بالضروري معترض. أي وجه من الاعتراض، اعتراض على الحكم، اعتراض على أنه ليس هو الذي يمكن أن يناسبه الحكم، اعتراض على المناسبة للزمان للمكان، اعتراض على أنه مش موافق للواقع، أي اعتراض، يعني أيا كان الاعتراض. ليس الاعتراض طعن، لكن أنت مطالب أمام حكم الملك أن ترضى، أن تقبل، أن تقبل. ثم لا يكون في أمر. فمن لم يحكم فهو لا يعتبر، لأنه لو كان قابلا لهذه الشريعة لا إيه؟ لرجع إليها ما دام قبلها، لكن كونه لا يرجع إليها ولا يقبل التحاكم إليها ده دليل على أنه غير قابلها من الأصل، مش في الحكم القضية اللي هو يريدها، مدى كليتها بأصلها من البداية لا يريد الدخول في هذا الباب. فهو معترض بنوع من أنواع الاعتراض التي يأتي تفصيلها فيما بعد. وإن زعم أنه ماله أنه قابل للدين وأنه مسلم وأنه معترف بحق بالله عز وجل وبالرسول والقرآن، يعني مش شرط ان يقول انا كافر بالله وكافر بالرسول وكافر، لا ده ممكن يقول ايه كما قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وبالرسول واطعنا، وبعدين يجي عند طب خش الشريعة وحكم الشريعة وحكم الشريعة في نفسك، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. اذا هو قال ايه؟ ما قالش انا كفرت بالله وبالرسول، لا ده بيقول امنا بالله وبالرسول واطعنا. فمهما كان من قوله ما دام لا يلج هذا الباب وهو باب تحكيم الشرع في كل أمره من أول النفس من أول لا إله إلا الله إلى أقل الأمور إلى إماطة الأذى عن الطريق، فهو بذلك معرض وبالتالي لا يكون مسلما أبدا، لا يكون مسلما أبدا. وإن زعم ذلك يعني وإن زعم أنه مسلم كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وإحنا عرفنا أن إرادة الشرع تساوي بالضرورة الكفر بكل شريعة سواه، والإقبال على أي شريعة سواه هو بالضرورة كفر بشريعة الله. يعني مش حاجة اسمها الاثنين مع بعض، أي قبول لشريعة غير شريعة الله هو بالضرورة كفر بشرع الله ما لم قبلت، لأنه قبولك لشرع الله بيشترط شرط في أن يبقى قبول أن تكفر بكل شريعة سواه، فهم اللي هو فمن يؤمن بالله فمن يكفر ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد، لا يمكن يكون في إيمان بالله وإيمان بالطاغوت، قبول لشريعة الله وقبول لشريعة الطاغوت لا يمكن، دي شرط هما وجهي عملة، فهم؟ لأن اعتبارك لشريعة الطاغوت اللي هي كل ما سوى شرع الله هو طعن في شرع الله، لأن شرع الله عز وجل يلزمك أن تقبله وحده، يلزمك بذلك، يعني ده إلزام. فإن ده ما تقبل معه غيره، ما أنت تقول أنا قبلته أهو أنا قبلته، بس قبلت مع غيره يبقى طعنت في شرط قبوله وهو انفراده، وهو انفراده بالقبول. دي نقطة مهمة لابد تبقى مستوعبها، فهم؟ زي بالضبط قبولك لله معبود وقبولك لغيره معبود هو عين ردك لقبولك لله معبود، لأنه شرط قبولك لله معبود هو الإفراد حتى تؤمن بالله وحده. عشان أنت تقول أنا قبلت بالله معبود هذا شرطه، عشان يبقى القبول ده شرعي الإفراد شرط وحده. فلو قبلت بالله معبود وقبلت بغيره معبود نقضت قبولك لله معبود، لأن الكفر بالطاغوت شرط من شروط الإيمان بالله، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما آمن بالله، فهم؟ ممكن الإنسان يكفر بالطاغوت ولا يؤمن بالله لأنه بيكفر بالكل، ممكن زي الدهري الذي لا يرى دينا ولا يرى معبودا فيقول لك أنا ما عنديش حاجة اسمها معبود كله مكفور به، فيبقى كفر بالطاغوت وكفر بالله. لكن ممكن يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت، يبقى إذا آمن بالطاغوت مع إيمانه بالله نقض إيمانه بالله، فقبول شرع الله من شرطه الكفر بكل شرع سواه، الكفر بكل شرع سواه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إذن كلامه آمنوا بما أنزل إليك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، ده شرط
أن يكفروا به. ويريد الشيطان الجمع اللي هم يريدوا أن يفعلوه، اللي هو الجمع ما بين شريعة الله وغيره، ده من وحي مين؟ وحي ربنا، شريعة الله وحده والكفر بما سواه. الشيطان يقول له لا، نقرب بين الأديان، نقرب بين الشرائع، ناخد من ده كويس ومن ده الكويس. زي جنكيز خان عمل حاجة اسمها الياسق، وضرب العلماء بها المثل في شريعة الجاهلية. ابن كثير ذكرها عند بيان قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فضرب المثال نقلا عمن قبله، إنه جنكيز خان كان رجل ليس موحدا وليس مؤمنا، ولكنه يعتبر القيم، يعتبر. فإذا كان مثلا في عند النصارى قيمة، في عند العقول المفكرة قيمة، عند الفلاسفة قيمة، في عند المسلمين قيمة، فجمع القيم دي وجمعها وسمى الياسق، سمى الياسق، فهم؟ جمع فيه من هذا وذاك. إذا الرجل خد من المسلمين اهو، الرجل آمن بالله واعتبر قيمة موجودة عند المسلمين، ولكن آمن معه بغيره، فهم؟ فسمي ذلك ايه؟ حكم جاهلية، حكم جاهلية. يعني انت لما يكون عندك محيط توحيد وتحط عليه نقطة شرك اكبر، بقى محيط شرك. محيط توحيد، محيط مش ترعى، وتحط عليه نقطة شرك اكبر، لئن اشركت ليحبطن عملك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب بذلك، طب ما النبي محيط توحيد، احنا عندنا كوباية توحيد، عندنا كوز توحيد، لكن هو محيط توحيد، ومع ذلك يقال له لئن اشركت. المحيط بتاع التوحيد بتاعك ماله؟ هيتحول لمحيط شرك. لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وده خطاب لمين؟ لامام الموحدين عليه الصلاه والسلام. فبالتالي ما ينفعش الجمع. فالرضا يلزم العبد بان يقبل شرع الله عز وجل بغير خدين، ليس معه خدين، ليس معه شريك. نفس الشرع، لانه قبولك للشرع هو علامة من علامات توحيد المشرع، هو علامة من علامات توحيد المشرع. أنت تقول أمنت بالله ربا واحدا أحد، وأمنت به إله واحد أحد. طيب كون رب واحد أحد، يبقى إذن من مقتضيات ربوبيته أن يحكم، من مقتضيات ربوبيته أن يشرع، أن يحكم في الدماء والأموال والأعراض، هذه مقتضيات ربوبيته. قال له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله، فهم؟ فبالتالي لما أنت تيجي تقبل حكم غيره، يبقى حصل شرك في الإيه؟ في التشريع، يبقى حصل شرك في الربوبية. أعطيت الله حق التشريع وأعطيت غيره حق التشريع. فعشان كده زعم، إذا وقع في الاثنين وقبل الاثنين يبقى زعم، يبقى أحبط قبوله لشريعة الله، أحبط. خد بالك من كده. أنت ممكن تقبل الشرع وتتخلف في العمل، لكن لا تقبل غيره، وتؤمن بأن الحكم حكمه. طب أنا عارف أن الحكم هو ده، لكن يعني غفلت، تكاسلت في العمل، تباطأت، ولكني أعتقد أن لا حكم إلا حكمه، أن لا أمر إلا أمره. دي مسألة مهمة جدا. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب ده الوصف ده إيه بقى؟ ويريد الشيطان أن يضلهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثلاث أوشوف، ضلالا بعيدا، ضلالا مصدرية يعني تكفي. ضلالا اللفظ لما بيجي بصيغة المصدر معناه أنه بيستغرق كل المعنى، ما بيسيبش فتفوته من المعنى. فلما يقول فلان مثلا أضله الشيطان ضلالا، ده مصدر، يعني يعني ما فيش خرم ضلال إلا لما وقعوا فيه. شوف القرآن كمان يزيد إيه؟ بعيدا. طبعا بعيدا، بعيدا دي عن إيه؟ بعيدا عن المقابل، لأن ده ظرف. فيبقى ماذا في المقابل؟ بعيدا عن، لازم بعيدا عن. لكن لما تأتي بعيدا تبقى معناه انه بعد تام تام، لا التقاء لا تقارب، مع انه هو اللي عمل اصلا، اللي عمل شوف بص عشان تفهم الجزاء من جنس العمل، هو اللي بيقرب ما بين الشريعتين بيبقى عايز يقرب ولا يبعد؟ عايز يقرب بين الشريعتين، يقول لك والله ناخد من ده الخير ومن ده الخير ونعملها نعملها خليط. فيبقى الجزاء جه ايه بقى؟ ان هذا الخلط يؤدي الى تمام البعد، مش ان انت قربت، لا ده انت ايه بعدت بعدا شديدا. وطبعا هذا الكلام يبينه انه ابليس، انا بس بربط الجزء اخر جزء في الدرس الماضي بربطه مع الدرس الاول عشان يستمر، لان طبعا عارف انت اسبوع لا بتبص في كتاب ولا بتسمع الدرس ولا مشغول، انت راجل كان الله في عونك، والعلم ده بتاع الناس الفاضيه اللي مراش شغلانه، فمعلش بربط برضه عشان تتذكر اللي اتقال اخر مره، عشان واحد برضه هيطلع يقول احنا قرينا ده يا شيخ، اول ما افتكر كلمه هفت عليه من الاسبوع اللي فات بعد ما اتكلم نص ساعه يقول لي ايه ما احنا قلنا دي، انا عارف ان احنا قلناها بس انا بقى ايه بربط بس اللي. لانه طول ما انت مش بتذاكر الدرس وتسمعه وتبيضه وتقعد تسمعه تاني وتلخص منه النقاط اللي على مستوى فهمك، الدروس هتعد وانت بفضل الله تعالى ابيض ما شاء الله عليه، بتحافظ على مستوى البياض. لا خلطه بالعلم يعني حط ماشي. اول كفر وقع، اول كفر وقع في الخليقة في الكينونة هو كفر ابليس بامر الملك، وكان كفر متعلق برد الامر على الامر وليس كفر متعلق بانكار الامر. هو لم ينكر ربه، هو لم ينكر ربه صح، ولم ينكر وجوده ولا ذاته، ولم يهنه ولم يستهزئ به، انما رد عليه امره، امر ان يسجد كما تسجد الملائكة لانه كان في المجلس، فامر الله كل من في المجلس وكان ابليس معهم ان يسجدوا لآدم. كرم الله آدم بالعلم بالرغم من ان الملائكة اكرم من آدم في الخلق، لانهم عباد مكرمون ولانهم خلقوا من نور، وآدم خلق من طين، والنور اكرم من الطين خلقة وكينونة، النور أكرم من الطين كينونة. ومع ذلك لما علم الله آدم الأسماء فصار آدم عنده ما ليس عند الملائكة، فأمر الله الملائكة ومن في مجلسهم أن يسجدوا لآدم كرامة للعلم وليس كرامة للطين، كرامة للعلم وليس كرامة للطين. ولذلك ربت الملائكة أو جبلت على احترام العلم، ففي الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، يعني إذن هي تحترم العلم دائما. فتجد الملائكة اللي هي أكرم منك خلقة وكينونة، يعني تحترم تضع الأجنحة بمعنى خفض الجناح، وخفض الجناح يبقى نوع من الايه من التكريم، ونوع من انزال من خفض له الجناح منزله، زي ما انت كده ايه يعني توطي على يد العالم تبوسها، او يعني تقف له احتراما، او تطأطئ راسه امام راسك امامه، يبقى ده نوع من انواع الايه الاحترام والتقدير. فالملائكه ايضا مالها تضع اجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم، ده بسبب ايه؟ مش كينون طالب العلم، انما طلبوا للعلم أعطاه كرامة، جعلت الملائكة تضع أجنحتها رضا بذلك. فإبليس لم يعجبه ذلك الأمر، المسألة معاه لم يستحسنها، فرد الأمر على الله وتعلل. الرد بكل علل بغض النظر عن علة الأمر، لا تبحث عن العلل ليه؟ لأن العلل طلعت نزلت كانت علة كبيرة كانت علة صغيرة لا قيمة له. ليه؟ لأن الجرم لا يقبل علة، والجرم لا تشفع له علة. فما تجيش تقول والله لو واحد رد أمر ربنا عشان هو حاسس ان هو يعني رجل ابن ناس وده ناس فقراء، فده غير يختلف عن لما واحد يرد الأمر عشان الأمر بيسوي ما بين الناس الوجهاء والملوك وبين العوام، ودي مسألة تأثر في النفوس أيا كانت العلة، لا قيمة لها. لماذا؟ لأن هذا الجرم، هذا الجرم لا يقبل التعليل، لأنه ناقض للدين بالكلية، وهو أن ترد الأمر على الآمر، معناه أنك لا تعتبره ولا تعطيه حق أن يأمر، معناه أنك ترد عليه ربوبيته، فكفر. ده من أصل، يعني هو كفر مجزر. فإبليس وقع في ذلك، علل بقى. لا قيمة للعلل، لا قيمة للعلل مهما كانت. خلقتني من طين، من نار، وخلقته من طين، ها، إلى غير ذلك. كل ذي علل مهما كانت له وجاهة، مهما كانت لها منطقة عقلية، إلا أنها أمام هذه القضية مالها؟ تساوي صفر، لا قيمة له. في النهاية هذا الجرم لا يعلل، ومهما كانت له من العلل فهي ايه؟ فهي يا اخوان مردودة، مش كده؟ مردودة ملهاش قيمة. فكان اول سبب ايه بقى؟ انه تعلل او اعترض على الامر، يعني معناه لم يرضى بالامر. واحنا عارفين ان الرضا بالامر، لما اتكلمنا على اليقين، اليقين بالله عز وجل، واليقين بامره، واليقين بخبره، وفهمنا الكلام ده، فهم ان احنا دائما بننظر لان هذا كلام من وخبر من وامر من، مش الامر نفسه ما روعته. وطبعا كل اوامر الله ما اروعها، سواء احنا ادركنا الروعة او لم ندركها، كل اوامر الله عز وجل فيها من الحكمة والحسن والقود والقيادة الى الخير، ما فيها من بكلها. لكن قد لا ندرك، قد لا ندرك الروعة اللي في الأمر، ما احنا بنطيع بناء على تعظيم الأمر، تعظيم الأمر صح، وتعظيم الأمر ده مستقر، وتعظيم الأمر ده ينبغي أن يزداد يوما بعد يوم، مش يقل أو يحبط. يعني أنا لما أكون بعظم ربنا النهاردة، مفروض لو تعلمت أو تدبرت أو تفهمت، يبقى بكرة يكون تعظيمي أعلى، مع فهمي، مع علمي، مع تدبري، هكذا. يعني دي النقطة، انت النهاردة لازم بكرة يكون افضل في منزلة الله عندك، لانك انت من النهاردة لبكرة لابد حترى من الاشياء والمعطيات والدلائل والايات في نفسك فضلا عن غيرك، والمعطيات في نفسك فضلا عن غيرك. والله ده ربنا اكرمني، ده انا كنت مش عارف ايه، ده العربية كانت هتعمل فيها ايه، ده سبحان الله. يعني اذا انت ترى كل يوم من الدلائل والمعطيات التي تدلك على شأنه. طب انت شأنه ايه؟ ما خلاص شأنه موجود عندك، يبقى اللي بيحصل ايه؟ زيادة، زيادة. فالتعظيم ثابت بل ويزداد، وبالتالي تعظيم امره يزداد، لان انت نظرتك للامر مبنية على على نظرتك للامر. وده دي المسألة، الله أمرك بهذا، وده من عند ربنا، من عند ربنا، خلاص انتهت، انتهت. مع انه ممكن الامر نفسه تسأل واحد تقول له ازاي الواحد يخش دورة المية ويخرج نجاسات من الامام ونجاسات من الخلف، فهم، ويتنجس بدنه، ومع ذلك لا يطلب منه الا ان يتوضأ وينزل قطرتين من ماء طاهر عند النوم او عند اتيان اهله، ويطلب منه ان يغتسل، فهم. لو ان الامر راجع الى ادراكك لما في الامر من روعة وما فيه من حكمة، مش هتغتسل. هتقول ازاي بقى انا اقتل قطرتين من مني طاهر اغتسل، ولما تلاحظ نجاسة من وراء قدام لا علي الا ان اتوضأ؟ يعني دي حتى لو بالعقل يبقى دي اولى من دي، اغتسل كده. لكن انت لا تدرك اشياء كثيرة جدا، والامر بالنسبة لك مش مترتب على ذلك. ولذلك لا يصح تعبيد الناس بالعلل، لا يصح تعبيد الناس بالعلل، بحيث تقول له ما اروع تحريم الخمر، ده بيعمل في الكبد كذا، وبيعمل قرح في المعدة، ومش عارف بيعمل ترسبات للكالسيوم والبوتاسيوم، وبيعمل شلل، ومش عارف بيعمل شلل رعاش لانه بيفسد النهايات العصبيه. وتقعد بقى تقول له كده، يجي يقول لك طب والذهب، لما الراجل بيلبس الذهب ايه اللي بيحصل؟ ما المراه بتلبس الذهب والمكون ده زي ده. يطلع واحد بيقعد يقول لك يعني يدور على اختراع او يدور على حاجة عشان يقولك لا ده الراجل لما يلبس الذهب مش عارف وجد عنده ايه, فجسيمات ذرية بيحصل فيها ايه, يعني هتجد اشياء قد تعلل وقد لا تعلل. ولو انت عبدت الناس بالعلة ممكن يجي عند حكم يقول اه والله والله ده حاجة حلوة جدا, ده حرمة الخمر ما شاء الله, حرمة الخنزير كمان فيها حاجات طبية كتير جدا فعلا حقيقة, اه طب ماشي كويس جدا, واتيان المرأة في الحيض برضو في مفاسد كذا وكذا, وكم الميكروبات وكم الفنجس وكم مش عارف ايه اللي بيحصل, اه طب ماشي كويس جدا. يجي بقى بعد شوية يقولك ايه, طب ليه انا بقى لما نزل قطرة من يغتسل, طب وليه الذهب حرام, فهم, ويبدأ يسألك اسئلة, يبدأ يرتد يرجع تاني كأنه رأى أن الإسلام رشيد, كأنه رأى نتيجة للتعبيد للعلة أنه رأى أن الإسلام رشيد في الحيض والخمر تحريم الخمر والخنزير وما شابه, ورأى أن الإسلام غير رشيد في الأمر بالاغتسال من المني وتحريم الذهب على الرجال وتحريم الحرير على الرجال, فهم, ف يبقى أسلم ثم ارتد. لكن لما تعبده للمعبود وتعلمه أن الأمر إنما يقبل, ولذلك شوف 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 القضية دي بتكمل إزاي, ما أتاكم الرسول فخذوه, إذا اقتنعتم إذا فهمتم إذا تدبرتم لا دون قيد أو شرط, ما أتاكم الرسول فخذوه, ليه خذوه, عشان هو من عند الرسول, واللي من عند الرسول هو من عند من, ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله, يعني المسألة خدوا اللي من عند الرسول مش عشان هو مفهوم أو عشان هو مقنع أو عشان هو معلوم علته, إنما خذوا ما عند الرسول لأنه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ما ينطق عن الهوى. يبقى إذن أنا باخد, هو لما أمرني لم يأمرني بقيد أو شرط ولم يرجعني لعلة ولا حكمة ولم يرجعني إلى إيه؟ إلى علة أو حكمة, إنما أرجعني إلى ذاته من الرسول. يعني أنا لو أنا قلت محمد رسول يبقى بالضروري أنا قلت إن ربنا إله, لأنه لا يمكن يثبت أحد إن محمد رسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يثبت أن الله رب وإله, فهم, وده دي النقطة المهمة, إن اللي يقول رسول يبقى رب وإله, واللي ما يقولش رسول يبقى كفر بالله ربا وإله. ولذلك كان أكفر الكفر بعد بعثة محمد, أكفر الكفر هو إنكار نبوة محمد. ليه؟ لأنه كفر مركب, افهم, كفر النصارى مش إنهم جعلوا الله ولد اللي هو يعني اللي هو أشده, أشد كفر للنصارى هو تكذيب الرسول. ليه؟ لأنه الكفر بالرسول كفر بالله, ما دام قلت ده مش رسول يبقى انت مش مؤمن ان في اله او رب, كون ان انت عامله تركيبه في دماغك بس يبقى انت كفرت بالله وكفرت بالرسول. فالكفر بالرسول كفر بالله, لان المعلوم ان لما يجي حد افترض دلوقتي حتى واحد قالك ان ده رسول هتطلبه بالحجج والبينات والاثباتات وما, فبالتالي يكون قبول الرسول بناء على الدلائل وبناء على المعجزات وبناء على البينات التي رقبه. لذلك يقول الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, فهم, حتى لو النصارى قالوا ده ربنا واحد ملوش ولد برضو كفرهم مخلص. لماذا؟ لكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فدي الخصومة, لأن الكفر بالرسول كفر بالله, كفر بالرسول كفر بخبره, كفر بالرسول كفر بأمره, ما هو ده الرسول, الرسول مش يا أحمر الخدين يا أسود العينين, مش ده الرسول, إنما الرسول هو مصدر البلاغ. فأنت لما تقعد تقول يا أحمر الخدين يا أسود العينين يا كحيل العينين وما تقبلش خبره يبقى ما أمنت به, ما أمنت به, ما أمنت به, تنبه تنبه. فهي دي النقطة الأساسية, إن صلب ملتك في قبول, ولذلك الشروط كلها متعلقة بمعايير قلبية مش عملية. عارف عارف العاصي ليه العاصي مش كافر؟ لأنه قبل حكم الملك وجعل الذي جعله يشهد على نفسه انه محقر, تخيل انت لما انا اقولك والله انا مقصر وانا عاصي وانا عارف ان انا راجل ملحوس وكل ذنوب، من الذي جعله ينزل نفسه المنزلة السيئة؟ ده الواحد مننا لما بيجي يتكلم عن نفسه بيقول انا وانا ويقعد بقى ايه، ولما يجي حد يقول له قول له ده انا كذا وانا شهادتي كذا وانا تعليمي كذا وانا ابن كذا وانا من فكذا، يعني دايما من الذي يجعله يقبل انه يقول عن نفسه انه محقر وانه ذنوب وانه مش عارف الراجل كذا وانه هو وحش وانه والله ده الواحد طين زي الواحد ويقعد يقول عن نفسه كذا؟ من الذي قبوله للرسول صح ولا لا؟ فلذلك جعلت الكبائر ليست كفر عشان هذا القدر وهو قبول الحكم، فهم؟ لا، بينما لو استحلها هو نفس الفعل بس استحله كفر. كفر ليه؟ ما هو كده شرب خمر، والمستحل بيشرب خمر دبل، ما هي واحد شرب خمر من غير استحلال والتاني شرب نفس القدر من الخمر باستحلال، ايه الفرق في الشرب؟ فيش فرق في الشرب، ده شرب وده شرب صح؟ ما ايه الفرق؟ الفرق اللي هو ايه؟ رد الامر. مش الجرم في انه شرب، شرب دي كبيرة الاثنين سواء فيها، لكن ليه ده كفر مش بالشرب، كفر بان رد الامر، وبالتالي يبقى رد الرسول، فهم؟ ويبقى رد الربوبية وهكذا. عشان كده انت اوعى في وقت من الاوقات تعترض على حكم، قد تعجز عن العمل، قد تغلبك شهوتك، قد يغلبك هواك، قد تضعف، انما تكون مقر بالحكم ومؤمن به. وان كان الحكم بيضعك في المقصرين المذنبين ها، يبقى انت فيه وتبقى معترف بذلك. طب ليه ما بتنتهيش؟ يبقى دي قضية اخرى، بس القضية الاساسية اللي هي بين الكفر والايمان هي قضية الرضا. قضية بقى الإيمان والإحسان هي قضية العمل، فهم؟ فالراجل عارف ان الخمر حرام ويقولك ربنا يتوب علينا، وانا عارف ان انا مرتكب كبائر، وعارف ان انا واحد منهم مثلا عمي يقولك انا عارف ان انا بقي نجس، طب هو بيقول عن نفسه ذلك قبولا للايه؟ لانه راضي بالحكم، راضي، فهو مع ذلك مؤمن فاسق لأنه قبل فخرج من الكفر، ثم لم يستطع أن يؤمن ولا يحسن، عجز، فهم؟ وهي قيمة العقيدة إنك تخرجك من الكفر وتثبتك على الإيمان بحيث ما ترجعش للكفر تاني، فهم؟ بحيث إن أنت تبقى عارف مواطن الخطر والمناطق الملغمة، اما العقيدة اللي بتعرفك كده بحيث ان انا هنا كفر، هنا كده شرك، هنا كده ينقض الايمان، كده يهدم الايمان، فده هو ده دورك، هو ده دورك. وطبعا لما بتسلم عقيدتك يعني بتنقي قلبك ولو بنسبة، ومدام نقل قلبه ولو بنسبة يبقى في امل في الزيادة اللي هو مسألة انه يدخل في المؤمنين ثم المحسنين. ومن رضي بأصل التحكيم لكن لم ينتفي الحرج عن نفسه بل ربما زعزعته شبهة أو لحقه شك، فهذا كالأعراب الذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ومن انتفى عنه الحرج لكن لم يرق يرتفع إلى درجة التسليم المطلق للوحي أمرا ونهيا وخبرا، فهو ناقص عن مرتبة الإحسان التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، والتي كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في ذروتها حتى في أشق المواقف كموقف الحديبية. وهذا هو الرضا الذي قال عنه ابن القيم إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، يعني الرضا مكانته في القلب أعلى مقامة. احنا دايما نقول ايه؟ نقول إنه الأعمال عالية عالية عالية، طب ذروة سنام الإسلام الحاجة اللي فوق السطوح الحاجة العالية الجهاد، طيب وذروة سنام الإيمان الرضا. إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. الصبر للحكم والرضا بالقدر. ومعنى الصبر للحكم معناه عندما تعلم حكم الله لا ينبغي أن يفتنك هواك أو تفتنك عوائدك أو تفتنك الشبهات فترد الحكم. ممكن تعجز عن التطبيق، لكن المهم أنك تتنك ملازم لدائرة الإيه؟ الرضا. إياك أن تنفتن فتروح خارم دائرة الرضا. واحد يقول لي طب مين ممكن يخرم دائرة الرضا؟ إن كثيرا ممن كرهوا الالتزام بالدين يخرمون دائرة الرضا من أجل الاطمئنان على أنهم في أمان. أنا النهاردة لما أنا أقول اللي أنا بعمله ده كبيرة، اللي أنا بعمله ده حرام، في أي شيء من الأمور المخالفة، إيه اللي يخرجني من دائرة أن أنا بعمل حرام ودائرة الصراع النفسي؟ أن أنا رد الحكم. فلما رد الحكم يبقى أنا كده إيه؟ ما بعملش بقى، ما أنا أصلا ما قابلتش الحكم اللي بيمغص نفسي، لم أقبل الحكم الذي يورثني الصراع النفسي. فإيه؟ فلذلك كلما علت رغبة العبد في الدنيا كلما قرب من أن يكون دهري. كل ما يبقى متعمق وعايز ينال من الدنيا كلها، يعني يبقى عايز ينال كل الشهوات، كل المعطيات، كل المأكولات والمشروبات، كل ما يمكن أن يوجد، فيبقى إيه؟ هيحول بينه وبين ذلك ماذا؟ سيحول بينه وبين ما يشتهي الأحكام، صح؟ الأحكام هتحول، يوم يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يرد الأحكام، فهم؟ فيبقى أقرب. بعدين بعد ما يرد الأحكام يوم يرد الدين ويرد المعبود، لأنه هيبقى له اعتراف، هيبقى له أن في معبود ولابد يراقبه أو يتابعه أو حتى يعبده، فيصل إلى الدهر. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وتشتهر العبارات بقى، هي الحياة كم مرة وإحنا نعيش كم مرة؟ هو شبابك هتعيشيه مرة واحدة؟ شبابك هتعيشه مرة واحدة انطلاقا وإيه؟ صراعا في الإيه؟ في الشهوات، سواء كانت بقى تبقى منها ما هو كبيرة، منها ما هو كفر، منها المؤمن وبينطلق. ولذلك قال بعض أهل العلم الرضا يشمل التوحيد كله، ربوبية وإلهية، طاعة وتقربا. ومن هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكذلك قال من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم غفرت له ذنوبه. لكن لما تقف مع الحديث الأول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يشعرك بأن الرضا هو الذي يجعلك تثبت الدين، تثبت المعبود، وتثبت الرسالة، وتثبت الرسول. الشرع هو الرسالة، تثبت المعبود وتثبت الرسالة اللي هي الشرع، وتثبت الرسول المبلغ. هم الثلاثة هم من ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. رضي يعني ايه؟ رضي يعني لا قبل وانقاد، يعني لم يتحرج، يعني لم يعترض، قبل، فهم؟ رضي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا اللي هو الرسالة وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنا ممكن أنا أثبت أن محمد أنسب العرب وأفضلهم أخلاق، بس مش رسول، شخصية محترمة، زي ما الكفار بيقولوا العظماء 100 ها أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم نظروا له على أنه لا ينفعهم ذلك، يعني فيش واحد يقول والله ده اللي عمل الكتاب ده هيبقى يوم القيامة، يعني لأنه كل يقول عليه فيلسوف ولا عظيم ولا حكيم، لا ينفع. الذي ينفع أن يثبت أنه إيه؟ رسول، أنه رسول. وبالتالي هذا الحديث يبين أن الرضا ماله يعني الدين كله، مقام الرضا. وكأن مقام الرضا اللي عبر عنه في الكتاب والسنة يجمع الشروط كلها، مقام الرضا يجمع الشروط كلها. فأنت لا ترضى بما لا تعلم، صح؟ فإذا الرضا يثبت العلم، يعني شرط العلم، فهم؟ والرضا يثبت اليقين، بمعنى أنك لا تتريب ولا يمكن ترضى بما أنت متشكك فيه. وإحنا قلنا أن اليقين مش اليقين اللي هو بمعنى العلم، لا، اليقين بمعنى عدم الشك، العلم المنافي للجهل، فهم؟ يبقى اليقين المنافي للجهل إذا كان اليقين بمعنى العلم، لأنه من معاني اليقين العلم. وبعدين اليقين بحيث لا تكون مزبزب ولا مريب ولا شاك، صح؟ لا يمكن أبدا ترضى بما ترتب فيه، ان انت شاكك هترضى ازاي؟ يقولك رضيت بالموضوع ده، والله يا شيخ انا بشك فيه، انا مش مطمئن. والرضا يعني القبول، لانك انت علمت وتيقنت. والرضا يعني الانقياد لما قبلته. والرضا يعني الحب، لانه لن ترضى عن مبغوض، صح ولا لا؟ مش كده؟ الرضا يعني الحب. والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا يعني الإخلاص، لأن احنا قلنا انه القبول وقبول غيره رد له، يعني كونك تقبل الاثنين تبقى كفرت به. فالرضا يقتضي ايه؟ الإخلاص. فانظر تلاقي السبع شروط كلها يجمعها لفظ الايه؟ او وصف الرضا، يجمعها وصف الرضا. مفهوم؟ عشان كده يعني انت علمت ان انت كل يوم في الاذكار تقول ايه؟ رضيت بالله، ما بتقعدش تقول اخلصت وتيقنت وعلمت واحببت. ليه؟ لان انت بتقول قضية، يعني بتعترف كل يوم كعبد وتجدد العبودية كل يوم، بالذات اللي بيقول اذكار بيقين، وبالذات اللي بيقول اذكار بعقيدة مش بيقولها لغة لسان، يعني زي مسألة اللي ماسك سبحة وعمال يصوصو، لا، إنما بيقولها هو مدرك، يقف كده عند كل لفظ. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، وأن محمدا عبدك ورسولك. فبيقف، بمعنى إنه إيه؟ بيجدد العبودية. الأذكار بتاعت الصباح والمساء ليه بقت وظفت على المسلمين صباحا ومساء؟ لأنها تجديد العبودية، لئلا يصبح العبد مؤمن ويمسي كافر، او يمسي مؤمن ويصبح كافر. وكلمة كافر، كلمة كافر كلمة واسعة، يعني فيها كفر بمعنى الصغائر، وكفر بمعنى الكبائر، وكفر بمعنى كفر دون كفر، وكفر بمعنى الخروج من الملة. فهم؟ ليه؟ لانه لما انت اسألك عن شعب الايمان تقول لي شعب الايمان اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. اقول لك طب شعب الكفر، تقول لي النظرة والكذبة، مش كده؟ والخيانة والغيبة والنميمة. وبعدين تخش على معه اكبر، الحلف بغير الله، فهم؟ ومظنة النفع والضر في غير الله ولو بسبب. بعد كده تخش على اكبر منه، وهو سجود لغير الله، ها، وعبادة الأصنام، فهم؟ وادعاء علم الغيب، وتقعد بقى تذكر. ما انت ما تقدرش تحط النظر المحرم في شعب الإيمان، صح؟ ما تحطه فين؟ في شعب الكفر. يعني هي من شمائل ضد الإيمان، من مقامات ضد الإيمان. وده اللي ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تركها، انه لما قال ان الصلاة من شعب الكفر والاعمال من شعب الكفر، بعض الناس فهمت كلامه انه ايه؟ بعد ما تقسم الشعب قالوا ده ابن القيم بيقول ان الصلاة يعني زيها زي الكذب، ترك الصلاة يعني. لا، ترك الصلاة من شعب الكفر، ممكن تبقى من شعب الكفر، لازم تكون من شعب الكفر، لكنها دل الدليل انها من شعب الكفر الاكبر. ده اللي دلعناه من شعب الكفر الأكبر، مفهوم؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تقطع الخلاف في مسألة ترك الصلاة، وهل ترك الصلاة كسلا طبعا ترك الصلاة جحودا ده كفر بالإجماع، ترك الصلاة كسلا هل هو كفر ولا لا؟ شوف في حديث تقسيم الزهيبة عند مسلم، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ذهيبة حتة ذهب صغيرة فقسمها، فقام رجل فقال اتق الله فإنك لم تعدل، فقال ويلك من يعدل إن لم أعدل وأنا أمين من في السماء. فقال خالد رضي الله عنه دعني أقتله يا رسول الله، اتجرأ على النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف أقتله، قال إيه؟ لعله يصلي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الفارق ما بين من يستحق القتل بلا تردد ومن لا هو إيه؟ الصلاة. فخالد بقى خذته الحمية أكتر، حمية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وكم من مصل لا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أبعث لأبقر البطون، وفي رواية لم أبعث لأشق عن الصدور، يعني أمر القلوب وأمر أنه بيصلي نفاقا ولا بيصلي إخلاصا إلى من؟ إلى الله وحده، إلى الله وحده هو الذي يعلم هذا العبد، إنما أداء الصلاة ظاهرا هو العاصم. فده دليل أن ترك الصلاة كفر بين، دليل بين، مش ده موضوعنا، لكن أقصد أقول أنه زي ما في شعب إيمان، فأنت لما بتيجي يكون عندك بالنهار بقى شوية تخريف، شوية كبائر بغيبة ونميمة، شوية غش في العمل، شوية شبهات في الحياة، شوية اختلاط بالنساء والنظر إلى العورات، كل ده عندنا وكل ذلك عندنا. يوم يجي بقى آخر النهار يقول إيه؟ رضيت بالله ربا، يجدد العبودية. يبقى إذن توظيف الأذكار ما هيش صوصوة بحيث تقول أنت لا، ده توظيف الأذكار، امسك أدعية الأذكار كلها بذات الصحيحة، الأذكار الصحيحة امسكها كلها واقعد كده انظر فيها كده، تلاقي كلها عقيدة، كلها ليس منها دعاء إلا عقيدة، فهم؟ ومعنى عقيدة يعني إيه؟ يعني إما إنزل منزلته، وإنزل الرسول منزلته، وإنزل الإسلام منزلته، وإما وإنزلك أنت منزلتك، أنت منزلتك إيه؟ عبد، صح؟ تذنب ولا عبد نوراني مخلص نبي من المرسلين، دي منزلتك، دي الحقيقة أنا وإنت بقى. فتلاقي الأذكار إيه؟ فيها إثبات شأن الله إن الرب، وإثناء شأن الشريعة والدين، وإن الدين هو الإسلام، وإنه المبلغ هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم، مش حسنين ولا علي ولا إبراهيم ولا علي بن أبي طالب، ده هو مين؟ محمد، فهم؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. ثم تخلف بذلك عقيدة الشيعة، وتخلف بذلك كل من أنكر نبوته، وتخلف بذلك النصارى واليهود، فشو بتجدد إيمانك وبعدين تستغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، تجديد عبودية. امسك أي دعاء في أذكار الصباح والمساء ستجد ماذا؟ أنه دعاء عقيدة. بمعنى إيه دعاء عقيدة؟ بمعنى تجديد العبودية الصبح لأنك أنت خربتها بالليل، وتقول لي سهران في النت وسهران في الشات وسهران مش عارف فين، وبعدين في تجدد الصبح، طب وبعدين طول النهار في الشغل والحياة، ثم تيجي آخر النهار تجدد العبودية، لازم تستوعب ذلك. ولذلك ما يفوتكش الأذكار أبدا ولو دعائين ثلاثة، يعني مش شرط تقعد وشك في الحيط لمدة ساعتين وعمال بقى ومسك سبحة والبتاع اللي طلعوه أبو عداد، لا، إنما هو انك انت تستحضر تجديد العبودية، يعني فاهم؟ صبح تقوم تقول ايه؟ رضيت بالله ربا، اللهم اني اصبحت اشهدك، دعاء الاستغفار، حسبي الله ولا اله الا هو، انت وكلت الله العظيم، الصلاة على النبي عليه السلام، خلاص في لسه تاني بس الوقت ما اسعفكش او كده، لان انت بتقولهم بنية، مش كم ذكر، كم الذكر نعمة، لكن الاعلى منه انك تذكر ذكرا تجدد به عبوديتك. ما أجمل أنك أنت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم وتفكر فيها وتكررها 5-6 مرات وخلاص، هو ده اللي قلته بالأذكار الصباح، ما قلتش أكتر من كده، ولا فيش بقى ولا فيش عمال مش هتبيع وتتكلم ومش عارف تاكل وتذكر وتقول أصل أنا بخلص أذكار الصباح والمساء، مش حارد على قلبك، لكن تتدبر وتربط المعاني العقدية اللي أنت عارفها اللي اتعلمتها اللي سمعتها بالمعنى المذكور، لأن هو ده الغرض، هذه معنى توظيف الصباح والمساء. وإلا فالذكر مطلوب إيه؟ دوما، ولا في الصباح والمساء بس، دوما. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرادة الخير بأمته أن جعل لهم في كل مد وبسط ذكر، في كل مد وبسط، تقول والله ده ذكر دخول المسجد، ده ذكر خروج المسجد، ده ذكر دخول الخلاء، ده خروج الله، ده الطعام، ده الشراب، تفهم؟ ده وانا بلبس، ده وانا بقلع، فهم؟ عشان يبقى الذكر معاك باستمرار، وانا بركب الدبة، وانا بنزل من الدبة، وانا بخرج من البيت، وانا ده راجع البيت، فهم ولا ايه؟ وانا جنام، وانا اصحى من النوم، مش دي الحياة؟ يبقى مع كل بد وبسط جعل لك ذكر. فما فيش حاجة اسمها ان انت يعني ايه الذكر ده بتاع الصبح ومن الليل وبعتله النهار بقى الحياة جافة، لا ابدا. لكن ايه سر توظيف بحيث ليه يبقى فيه في الصبح، فترة الصبح وفترة بالليل ماهاش علاقة بعمل، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا استيقاظ ولا ده لوحده تجديد العبودية كده، ادي معنى اذكار الصباح والمساء، تجديد العبودية، فهم؟ يعني انا دائما كنت افكر ان انا ربنا سبحانه وتعالى يعين الواحد يعمل رساله في الاذكار في اللي هو المعاني العقديه في اذكار الصباح والمساء اذكر فيها مثل ما ذكرت لكم، لكن نسال الله ان يعين يعني ويبارك في الوقت والجهد، لكن هي قضيه مهمه انك تستوعبها وانك تفكر في معاني العقديه في الدعاء، في الدعاء الذي تقوله بالذات ما وظف على الصحيح، مش بتكلم على الضعيف، لان الضعيف ده اضيف بجهد الرواة، اما الصحيح لن تجد دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صباحا او مساء مما وظفه على المؤمنين الا وتجد انه قضية عقدية. فمن هذا الدعاء او هذا الحديث ذاق طعم الايمان، يعني معناه انه هيبقى مؤمن، وبعدين ده مش هيبقى مؤمن وبس، بل سيصير الإيمان مخالط للقلب حتى يزاق له أثرا كما يزاق للمحسوس حسا. طب هو الإيمان له طعم؟ يعني هو الإيمان له طعم مسكر حادق مزز مر؟ ملوش طعم محسوس، لكن له طعم ملموس. يعني عارف أنت لما تمسك بقلبك كده قضية، عارف لما يجي واحد يخوفك فيصيب الخوف قلبك فتحس أن القلب قدر زي ما يكون كرة سلة ها وبيرميها الواعظ، وبعدين القلب من مهارته يروح لقيتها فتلمس أنه ذكرك بالخوف، فالتقط قلبك معنى الخوف، ذكرك باليقين فالتقط قلبك معنى اليقين، يقول لك يا الله أكبر، أنا عمري ما حسيت الإحساس ده وعمري ما، هذا هو طعم الإيمان اللي هو ما يلمسه القلب من المعلوم. المعلوم ده شوف مثلا انا بتكلم اهو كاني بارسل رسائل، فهم؟ كاني بقذف كرات، القلب هو الوحيد اللي بيت ايه، مش ايدك، مش لانها مش كره سله هي بحيث تروح لقيتها بايديك، القلب هو الوحيد اللي في مجالس العلم اللي بيتلقف ذلك المذكر به، فهم؟ فيبقى انت حلفت وبعدين في قلب نايم وفي قلب قرفان وفي قلب بيبص في الساعة وفي قلب بيتمنى انه يخرج بنعمة، فتلاقي ايه يروح لقيتها، فيخرج لامس معنى في اليقين، معنى في الخوف، في الرجاء، في الرضا، فهم؟ معنى في الخشوع، معنى في المراقبة، معنى الى اخره. ودي القيمة انك تخرج بذلك، تبقى دائما. عشان كده لما تيجي الدرس وانت جاي تدخل تسأل ربنا الفتح وشرح الصدر وان يرزقك ما في هذا المجلس من خير، لان ممكن قلبك ما ينطش، قلبك ما يعرفش يمسكها. مين بقى اللي بيأذن؟ الملك. من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح يعني يشرح من التشريح، مش احنا الناس اللي في طب تشريح، حاجة تتفتح تتوسع، فهم؟ تتوسع، فهم؟ بحيث ان بدل ما هي لازقة ببعضيها وماسكة ببعضيها زي المحجرة تتفتح تتفتح، فهم؟ فتتشرح. طب لما تتوسع يبقى وهي بتترمي المعلومة يبقى في مساحة قد ايه ممكن، ها؟ كل انت يعني تبقى انت مثلا لما يكون واحد بيصطاد بمعلقة، واحد بيصطاد مش عارف بجونة، عارفين الجونة؟ الجونة دي اللي بيصطادوا بيها زي عاملة زي 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 كرة السلة كده، شبكة مقفولة كده في المياه القليلة اسمها جونة. واحد ايه؟ هي جونة، اسمها جونة او جونية مسموها كده يعني، الناس تسميها كده، تزود عليها حرف تنقص عليها حرف مش قضية. انما في بقى واحد بيصطاد بشبكة، فاهم؟ واحد بيصطاد بشبكة واسعة قوي، كل قلب يشرحه ربه يفتحه يوسعه، بحيث ان هو في قلب شبكته ماسكه من هنا لهنا، من الشمس لليل. لو سمع واحد في الشارع يقول استرها يا رب، تجد اصابت في قلبه معنى. لو سمع واحد بيشتم التاني ولا بيسب، بتلاقي اصابت في قلبه، لان القلب ماله مفتوح، فهم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف من لا يهتدي بانه ايه، ان قلبه ايه، ضيق مغلق مطبوع عليه، يعني مسألة ايه، يعني مفيش، مقفولة جدا، فمفيش حاجة مفيش حاجة من اللي بيبذر، مفيش حاجة من اللي بتصطاد يعرف يصطادها يعرف يمسكها. هي دي نقطة مهمة. ما بتيجي تفتح تقرأ او تتعلم او تمل، مفيش حد بيدخل المعلومة يبصرك بالمعنى الى الملك. يعني مفيش حاجة اسمها ان انا بعرف اقرأ، مفيش حاجة اسمها ان انا شاطر، مفيش حاجة اسمها ان انا عندي كتب مش عندي غيري، كل ده ولا يثمن. ليه؟ بتبقى المعلومة، الناس بتقعد في الدرس واللي بيتكلم بيتكلم ببيان، او اللي بيخطب بيخطب بفصاحة وبيرتب الامور وبيقول كلام بين. طب ليه بنخرج زي ما دخلنا؟ لان القلب مش شبكته ضيقة، فالمستقى كل ما يجي يجيبها تسقط كده وتسقط شمال وتسقط من فوق، مساحة ضيقة قوي. فدي نقطة مهمة نابد انك تفهم كده، تلح على الله انه يفتح عليك، مش ان انت، احنا دايما بننظر للامر بمقتضى الالية. ايه الالية؟ كتابه معايا والمواصلة وراكب المواصلة ورايح والمسجد ودخلت وقعدت في الدرس، كنت بتاوب وبفقر واخد بالك وعمال اعمل كده، بس ايه عملت صح، خلاص خلصت القصة اللي انا عملت. لا، كل دي مقدمات. عسى عسى ان يكون هذا التقديم اللي هو جهدك الذي يشهد ربك مع الالحاح عليه ان لا يحرمك، تبدأ بقى الجهد الاساسي في الالحاح عليه ان يشرح صدرك حتى يصيبك الخير الذي في هذا المجلس. ما فيش مجلس لله على الصدق وعلى الهدى الا ما فيه خير كتير، صح؟ حتى لو بيتكلم ده نص يعني على نص لبه كده على قده، او بيتكلم كلمتين على قده، الا انه اربع كلمات بتوعه لو فيهم كلمه كويسه وتلاته مكسرين على قده، يبقى الكلمه الكويسه دي هدى، صح؟ يبقى اذا انت فضل ربك عز وجل انك ترجع غانم، ترجع ايه؟ غانم لا غارم، مش خسران، تبقى غانم. انه لو كان في الدرس ده اربع خمس كلمات هدى يصيب قلبك، لكن انت مش عارف تلمهم الا بالقلب. تقول لي ده انا معايا كشكول وبكتب وبعمل، مع ان برضو الاليات دي احنا برضو مقصرين فيها، كله بيجي كده طرزان، هات كتاب مفيش كتاب، هات ولا قيدوا العلم بالكتابه، يمكن في فائده تحتاج لها وتستحسنها وترى انها مفيده ليك، طب قيدها بالكتابه، لان انت بعد ما تخرج بثانيتين هيسقطوا منك في مكانك اللي كنت قاعد فيه، مش هيبقى منك شيء الا ما اراد الله ان يبقيه. فاذا انت محتاج دائما ان انت تستعن بربك عز وجل حتى يرزقك الله من الفتح الذي يصيبك به او بسببه بالخير الموجود في المجالس، بخاصة المجالس المتعلقة بهداية القلوب اللي هي مسألة العقائد اللي الانسان يبقى محتاج لفهمها. يبقى اذا الرضا بهذا المعنى يعني الدين كله، فبالتالي انت لما تيجي تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا، لازم تقف عند كلمة رضيت وتفكها. يعني رضيت يعني علمت وتيقنت وقبلت وانقدت وأخلصت وصدقت وأحببت، فهم؟ انت راضي، مش قابل، مش حاجة يعني هتقبل ولا لا ماشي، ده مش بالعافية، ده انت راضي، ده انت بتعلن في خلوتك، بتعلن بينك وبين ربك رضيت. اذا بإرادتك، اذا بكل ما عندك من وجدان، اذا بعزم قلبك، صح؟ رضيت. ولذلك هذا الحديث عليه مدار مقامات الدين وإليه ينتهي. ليه؟ لأنه تضمن الرضا بربوبية الله سبحانه وإلهيته، والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. فالرضا بإلهية الله يتضمن الرضا بمحبته وحده، صح؟ وخوفه ورجاؤه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة القلبية التي يترتب عليها الحب لله عز وجل كلها إليه، وذلك يتضمن أو هذا يترتب عليه العبادة والإخلاص، صح؟ والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكيل اللي هو اعتماد القلب عليه، اللي هو الذي يبعث على التوكل وحسن التوكل والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به، أن يكون كل راضيا بكل ما يفعل به. أنت عارف أنه الكلمة اللي احنا بنقولها كل يوم الصبح وآخر النهار دي، رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول الإسلام دينا، حج علينا في كل مخالفة وتلزمنا بالاستقامة المطلقة، لأنه الرضا يمنع منك السخط. يعني لما يقدر عليك، شوف أنت بتقول رضيت بالله ربا، تيجي مثلا الظهر ولا شيء يحصل لك حادث، تخسر بعض مالك، تصاب في ولدك، يجي لك مرض، يحدث لك مغص، اي شيء قدر، تلاقي نفسك كأنك اللي قلته الصبح نقضت الظهر بالتسخط والألم وعدم الرضا بقدره، مع ان انت كنت بتقولها كأنك انت بتقول اغنية. عشان كده بقول لك راقب الاذكار عقديا، وحاول ان انت تنطقها بقلبك قبل ان تنطقها بلسانك، لأنه مين واحد بيقول رضيت بالله ربا وبعدين يصيبه ما يكره فتجد التسخط والتزبد يخرج منه؟ يبقى كذاب، صح؟ لأنه لو كان يقولها بقلبه وأول ما يصيبه شيء يقول اللهم إني رضيت عنك فارض عني، اللهم إني رضيت عنك. خرج رجل للصيد وكان له من الأزواج أربع، وكان له عزوة كبيرة وولد ونفر كثير، وكان عنده من الإبل والبقر، وكان له من الزراعة الواسعة، وخرج للصيد، رجع وجد لم يجد شيئا منهم وترهم جميعا، قامت ريح فأخذت كل العزبة بتاعته دي ولا الضيعة بتاعته دي، أخذتها بكل ما لها، فخرج في الصحراء يصرخ ويقول اللهم إني رضيت عنك فارض عني، مع انه هو اللي زي ده بقى ده حجيله لحسة، ده مخه هيفوت، يعني هيمشي في الصحراء يكلم نفسه، ده لم يبقى له لا ولد ولا عيل ولا مال ولا دابة ولا امرأة، ولا الريح جت اخذت كله فقتلتهم جميعا شدة الريح، فهم؟ فخرج يقول اللهم اني رضيت عنك. يعني رضيت عنك اللي هو رضيت بالله ربا، مش انت هو بتقول كده؟ يعني رضيت بالله مقدرا، صح؟ رضيت بالله يقدر فيها ما شاء، مش كده ولا ايه؟ ولا رضيت بالله ربا على مزاجي، تعمل الحلوة تبقى ربي، تعمل الوحشة تبقاش ربي، ما تبقاش رضيت بالله ربا، صح؟ طب لما يأمر وينهى ويكون في الأمر شق عليك، هتقول لي رضيته، ده أمره، ما هو ده رب، والرب هو من يقضي، والرب هو من يدبر، والرب هو من يقدر المقادير حلوها ومرها، والرب هو من يحكم، والرب هو من يشرع، والرب هو من يقول هذه عبادة يتلزمك، وهذا نهي يلزمك اجتنابه. قد تكون تحب ما يلزمك ما يأمرك باجتنابه، وقد تكون تكره كراهة طبيعية مش كراهة التشريع ما يأمرك به. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره يعني كره التشريع؟ لا، دي بيسموها العلماء كراهة طبيعية. مين يحب الموت؟ ومين يحب تقطيع الأعضاء؟ ومين يحب يخش حتة اتلفت كده طرد راعه، اتلفت كده كسرت رجله؟ هو ده الجهاد. هو الجهاد مش معناه انك انت تركب يعني مكيف وتروح ده فيها موت وقتل وكذا. النفس تكره ذلك. النفس كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن ماذا، كيف استقبله الراضين بالله اللي هم بيقولوا راضين بالله ربا؟ كانوا بيتنافسوا عليه. حتى اللي سقط عنهم زي الأعرج بقى برضو يقول يا رسول الله لا تردني لعلي أطأ الجنة بعرجتي هذه. فهم؟ مع انه عنده رخصة، يعني اول ما يقول له انت ساقط عنك شرعا يزغرط ليه؟ لانه حاجة فيها تجيب موت وهي مش مكلف بها، يعني اذا رجع لم يعد ايه من الخوالف، يعني اذا رجع لن يكون من الخوالف. ومع ذلك يصر. ايه اللي خلاه يقبل على ما هو مكروه؟ ما وراءه من ده امر ملك، هو راضي. فكلمة رضيت دي لابد نراجع نفسنا، لان الرضا ده لو تحقق في القلوب لن يجد العبد نفسه الا طائعا. ما هو رضا، ما هو زي ما انت يكون بينك وبين واحد ويقول لك يا فلان على فكره شريكك بياخد فلوس من الدرج، وشريكك مش عارف بيجيب حاجات مش عارف ايه، وشريكك لما بيجي حد بيروح اي حاجه اديها له ببلاش، فانت تقول والله انا ايه، انا راضي. يعني ايه؟ يعني عايز تريد ان تعبر له بان كل ما يحدث لن يمغص لك خاطر ولن يفسد لك ود، انت راضي صح؟ مع ان الحاجات اللي بتحصل دي ما هياش محبوبة. بياخد فلوس، طب ما هو الفلوس ده شريك، يعني الفلوس دي فلوسك او لك فيها. يعطي المتاع لاصحابه مجانا، طب ما هو ده متاعك لك فيه. فهم؟ لكن انت كونك راضي ما منع عنك الغضاضة صح، ومنع عنك كراهيته. فاضرب بقى لما المعنى ده يبقى في حق الملك. انت بتحب اي حد يا اخوانا؟ الواحد منا بيحب اي حد بالعافية، بيقعد يقرص على نفسه عشان يحبه. انما محبة ربنا دي فطرية قبل ان تكون عقلية، لانه ليس عند الله عز وجل الا ما يقتضي حبه. لكن انا لما اقولك حبني تقولي اديني 6 أشهر بقى قبل ما يعني اخد ليمون على زيتون على بتاع عشان خاطر اعرف. لكن انت الملك سبحانه وتعالى، يعني اذا كان العبد يحب عبد، فهم؟ رجل يحب امرأة، امرأة تحب امرأة، رجل يحب رجل، ها؟ هذه مسألة موجودة. لكن الحب ما بيجيش كده، يعني انك انت اول ما بتشوفه كده تقول ده انا مفتور على حبك، ابدا. بدل انك انت تحبه وبعدين مع موقف كده ها تقول له بقى انا ايه، انا مش طايقك، انا بكرهك، او زي المرأة تقول لجوزها انا لم اجد مثلك ولن اجد مثلك، وانا انعم الله بك علي، وانت لا، انا لا اعتقد ان لك ثان وبتاع. وبعدين يتجوز عليها تقول له إيه؟ انا ما شفتش اسوأ من كده في حياتي، وانا صبر عليك العمر كله، وانا عايشة معك بالكاد. تنسخ على طول، تلاقي الداتا اتقلبت. دي طبيعي لان النفوس مش، انما انت ما الذي عند الله لا يبعث على محبته؟ ده سبحان الله، ده غضب يبعث على محبته، لانه يغضب لحكمة، غضبه مش رحمته. فكيف برحمته وعفوه وكرمه وجوده؟ كيف بصفاته؟ كيف بأسمائه؟ كل ده مباعث محبة. كل دي اسمها بواعث محبة، اسمها بواعث محبة الرب سبحانه وتعالى. ايه اللي عند الله عز وجل انت بتقول انا بحب، انا بسيب دي وبحبه عشان دي؟ يعني في واحدة شالت واحدة، احنا اللي عندنا واحدة بتشيل 10، يبقى فيك 100 مكروه وفيك واحد. فتقول ايه؟ يقولك ما، يقول لك انت بتحبه على ايه؟ يقول لك اهو يعني امين، ما بيسرقش، شخط ونطر وعصبي وما بيستحملش كلمه، ولما اقول له اعمل كذا يقول لك ما انت هتقعد تعمل عليا، بس امين. بص شلت له كم واحده؟ لوجود واحده. فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ فلما يجي العبد يقول رضيت ويستوعب معنى رضيت، يبقى كل ما ياتي منه يبقى مش ممكن يتخلف عن امر الله الا عجزا. كلنا بنعجز، او الا سقطة، والكل بيسقط، لازم يسقط، لكن مش يسير على السقوط. مفيش مصارع لا يسقط. وأنت في العبودية مش ماشي في سكة سلكة. يعني إيه اللي بيخلي الناس وإن سلمت عقائدهم تقع منهم معاصي؟ ناس يعني وتد في الدين ويتقع منهم معاصي لأنهم بيصارعوا إبليس. فأنت مع إبليس في مصارعة، فكل شوية وقعك. أهم حاجة ما تخلوش يعمل لمس أكتاف ويعد عليك. أول ما تحس أنك وقعت تعمل إيه؟ تقوم على طول بالتوبة، فهم؟ فيبقى إيه؟ لكن ما فيش مصارع واقف كده مهما كانت جودته لا يميل، في مصارع كده مهما كانت قوته بلا يميل أبدا، بيخبط خبطة ويتخبط خبطة لحد ما في الآخر يصرع غريمه، صح ولا لا؟ فأنت لابد تقع منك ذلك. لما ربنا ذكر المتقين أصحاب العقيدة وأصحاب الأعمدة في الدين قال والذين إذا فعلوا فاحشة، قال لا بيبقوا متقين يفعلوا فاحشة بس زلة سقوطا، لأن في صراع في صراع. انت في حلبة، طول ما انت في الدنيا في حلبة، انت مصارع والطرف الثاني مين؟ ابليس. فكل ما بيلاقي فرصة يشنكلك يزقك يدفعك. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، عشان هم اصحاب عقائد بقى، عشان هم اعمدة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لان واحد يقولك ايه، ازاي انت شيخ وتعمل كده؟ ازاي انت اخ ملتحي وتعمل كده؟ ينفع تتقال الكلمة دي لما يكون هدي باطل، لما يكون سكته هدي باطل يتقال له كده، يتقال له ده كده إجرام نفاق. إنما سقطة لا يسلم أحد من ذلك. ولذلك كانت أحب العبادات إلى الله على الإطلاق، أحب عبادة إلى الله على الإطلاق ملهاش أخت، هي إيه؟ توبة. ليه؟ لأن التوبة هي اللي تخلي المشرك موحد، فهم؟ فحتى لو كانت التوحيد أعلى عبادة، التوبة أعلى منه. ليه؟ أحب. ليه؟ لأن الكافر اللي هو في شد البغض وتمام المقت يعود إلى الإيه؟ يدخل في التوحيد اللي هو أفضل العبادات على الأفضل، مش أحب، أفضل العبادات على الإطلاق اللي هو التوحيد. يدخل العبد بذلك في ايه؟ بالتوبة، معرفش يجيبها الا بالتوبة. فلما يتوب يدخل في الموحدين، فده امر عظيم. ولذلك امر به وشدد عليه وتوبه، بل وهدي العبد ان يدعو، انه يدعو لرب الله ويقول اللهم توب علينا لنتوب. يعني هو اللي سبحانه وتعالى يحبها ويحببها للعبد، وهو الذي يتوب على العبد، وهو الذي يؤذه لها. فدي نقطة لابد تفهم. لكن أنا أقصد أقول إن الرضا هو الذي يجعلك على استقامة، ويبقى غالب أمرك استقامة، بحيث لما أنت تيجي تنظر لفلان أو لعلان من أهل الدين أهل الرضا تجد إنه الهدي استقامة، فهم؟ والمخالفة كبوات فلا تعد، كبوات ما تعدش، لكل حصان كبوة، ما فيش فيها مشكلة. دي نقطة مهمة، لأن الرضا هو الذي يجعلك دائما مراقبه وبالتالي تعود إليه. وبالتالي عندما يقال أن الرضا هو الدين كله تبقى استوعبت المعنى ده، فهم؟ يدخل فيه الكل، كل الشروط، وخاصة القبول والانقياد. خاصة يعني أنا اتكلمت عن الرضا لما اتكلمنا على القبول والانقياد، اتكلمنا على العلم، اتكلمنا على اليقين، فهم؟ اتكلمنا على القبول لوحده والانقياد لوحده، لكن القبول والانقياد تفهم ان هما المقصود منهم. ولذلك لما تيجي تجمع نقاط الرضا في دينك تقول ايه؟ اولها الرضا بالله الها، ودي تساوي ايه بقى؟ تساوي الرضا بما أمر به. الرضا بما أمر به. اثنين، الرضا بما يقدره عليه، اللي هو الرضا بالقدر. يبقى احنا عندنا رضا بالأمر وعندنا رضا بالإيه؟ بالقدر. ركز وانتبه لذلك. حتى الشرع جعل الرضا بالقدر ماله من أركان الإيمان. من أركان الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال أخبرني عن الإسلام فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته، ما قالش أن تؤمن، ده بيسموه تقدير عطف على تقدير تكرار العامل، يعني كأن المعنى أن تؤمن بالله وأن تؤمن بكتبه وأن تؤمن، بس من غير ما تذكر. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن، يعني هنا ذكر العامل، يعني في القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن بالله لأن دي الاستئناف، فعشان يعطف عليها أن تؤمن بالله، ما قالش وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتبه وأن تؤمن بإنما قلب الواو بس، وجاء عند القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ليه؟ لأن الإيمان بالله هو الصعب، فإذا قام وخلاص أنت فعلا استقر في قلبك عقيدة الإيمان بالله، يبقى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر تبعا يعني سهلة. احنا لما بنجد ننظر لكفر الناس، لا كفر الناس جاي منين؟ يا اما كفر من الله، يعني الاولانية ما قامتش من غير كفر بملائكة ولا كده، وكفر من باب القدر. هما دول البابين اللي ايه اللي عليهم، اللي هما بيحصدوا كثير من الناس في الكفر، اللي هو اما ان يكفر بالله فتلاقيه متسخط مستهزئ غير مقدر لشرعه، يطلب النفع والضر من غيره، اجعل له شريك من الخلق، شرك القبور، كل ده طعن في الايمان بايه؟ بالله ولا بالملائكه؟ بالله. ولم فهم ده هو بيشرك من كتر ايمانه باليوم الاخر. يعني واحد يقول لك انا عارف ان في يوم اخر، وعارف ان انا لو جيت بالذنوب هتعذب، عشان كده سيدي فلان يشفع لي، يعني اذا صار شركه شاهد بماذا؟ بإيمانه باليوم الآخر، صح ولا لا؟ يبقى اذا الإيمان باليوم الآخر ما وقعش الناس فيه كفر. تطور كده في الناس ما تلاقيش حد، طبعا عندك الدهريين دول اصلا مش مسلمين وارتدوا، ده هم من الاول كده ما عجبتهمش فكرة الدين، بالذات لما الكنيسة كانت تتسلط عليهم في كل أمور دنياهم، فكفروا بالكنيسة وكفروا بكل دين، وقالوا احنا عايزين نعيش اليومين اللي عايشينهم بروقان من غير شيخ ولا قسيس، لا عايزين ده ولا عايزين ده. وعشان كده نشأت فكرة العلمانية بالذات بعد الثورة الفرنسية. بعد الثورة الفرنسية قالوا احنا عايزين نعيش اليومين اللي عايشينهم بمزاجنا، لا حد يقول لي ده حرام ولا حد يقول لي ده حلال، اللي عجبه الفكرة يبقى خاصة بيه ما يلزمش بيها المجتمع، فهم؟ والأمر مبتدأه من الخلق، ده سر، ده معنى العلماني، مبتدأه من الخلق ومنتهاه إلى الخلق، فهم؟ فالعلمانية هي أصلا شقيقة الدهرية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فتيجي تقوله بقى ده حرام وده حرام، يقولك انت هتقفل عليا، انت شايفه وخليك مع نفسك، لكن سيبني انا في حرط، لان انت ما تحك عليك بكلمتين دول فده موضوعك انت. فده هو ده حقيقة العلمانة، لانه الدين بيخنق العلماني، طبعا طبيعي انه يخنقه، انه هو مش 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 منزل ربه منزلته بحيث انه هو يقبل حكمه ويقبل امره ويتشرف بذلك ويفتخر بذلك ويرن الشرف في ذلك والعز في ذلك اللي هو طاعة الرب عز وجل. فبقى الابواب الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر ما هيش ماده كفر، يعني ما فيش حد يقول لك لا انا بشك في الانجيل، ما فيش حاجه من عند ربنا اسمها انجيل اصلا، حتى من غير محرف ولا مش محرف، ما فيش كده، فاهم؟ طبعا في ناس هتقول ما فيش قران عشان خاطر هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هم النصارى، لكن المسلمين كيف يعرف اكبر ابواب الرده؟ اما الايمان بالله ينخرم، واما الايمان بالقدر، فهم؟ اللي هو الاعتراض على ما قدر والتسخط عليه والتنكر له اذا اصابه بما يكره، يقول لك انا صليت وصمت ورحت الجامع والدكانة اتحرقت، العربية اتسرقت، يعني ايه؟ فبالتالي بقى انا ايه؟ انا لا هروح الجامع ولا صليت ولا صمت ولا، فتجد تسخط بسبب. طيب الرضا بالقدر والرضا والرضا بالله عز وجل، او الايمان بالله والايمان بالقدر، مدارهم على ايه؟ على الرضا، صح؟ مدارهم على الرضا. فبالتالي لو رضي العبد بربه، بمعنى رضي بالمعنى الشرعي، وعرف قدر الرب وقدر الاله، من رضي الا يحصل سيرضى بامره، سيرضى بقدره. يبقى هيعصم من الكفرين، هيعصم من خرم الايمان بالله اللي هو من اعصى الابواب، ويعصم من خرم ركن الايمان بالقدر من رضاه. زي ما الراجل كده ما لقاش حاجه خالص، خرج يصرخ في الصحراء: اللهم اني رضيت عنك فرض عني. ولذلك الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هو منطلق من الرضا بالله، صح؟ ومن الرضا بالاسلام، عشان مين اللي هيبلغه؟ طيب الرضا بالرسول يقتضي ايه بقى؟ الرضا بالله يقتضي رضا بامره والرضا بقدره. طب والرضا بالرسول كمال الانقياد له والتسليم المطلق اليه، بحيث يكون اولى به من نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كانه يملك امرك اكثر من نفسك، بحيث امره مقدم على اختيارك، امره مقدم على رغباتك، فلا يتلقى الهدى الا من مواقع كلماته. يعلم تماما ان الهدى في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم ولا يحاكم الا اليه، ولا يحكم عليه غيره، يعني لا يحكم على العبد الا الرسول صلى الله عليه وسلم بما اوحى اليه ربه، ولا يرضى بحكم غيره البتة. ولذلك يا اخوان اطيعوا الله واطيعوا الرسول، انتفى القيد والشرط. وجه فيما يتعلق ببعضنا البعض قال: واولي الامر منكم، واولي الامر منكم، من غير ما يعطي واطيعه وقيدها بان يكون منا. اطيعوا الرسول، مفيش مثلا ايه اطيعوا الله في النهار، اطيعوا الله اذا رضيتم، اطيعوا الله اذا قلعتم، انما اطيعوا الله مطلقة بلا قيد او شرط، واطيعوا الرسول مطلقة بلا قيد او شرط. لماذا؟ لان الله هو الامر والرسول هو المبلغ، والرسول مبلغ امين، مش مبلغ بس، مبلغ امين، بمعنى ايه؟ لن يزيد ولن ينقص. يبقى الخبر الامر سيكون من الله ثم يبلغه بامانه، فعشان كده اعطي طاعه باطلاق من غير ما تفتش، اطيعوا الله اطيعوا الرسول. واولي الامر منكم بقت معطوفه، فكانه قال لابد ان يكونوا منكم، ولابد ان تكون في ظل طاعه الله وطاعه الرسول. لابد ان يكونوا منكم، يعني لو مرتدين ما يبقوش حكام، فهم؟ طب ولو امروكم بغير امر الله وامر رسوله لا حكم لهم، يعني ما لهمش طاعه في الامر ده. الشاهد ايه؟ انه من منطلق الرضا، عشان انت راضي بالله فقال ايه؟ اطيعوا الله، فكانه امرك بطاعه من رضيت، صح؟ مبنيه على الرضا. والرسول رضيت واطيعوا الرسول. طب قول الامر، مش الاصلك رضيت، ممكن رضيت وممكن لا ترضى، صح؟ فلم يعطى اطلاق، فلم يقل واطيعوا اولي الامر، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر، لا، في دي قال واولي الامر منكم وقيدها بكم وبقت مضافه على العامل. افهم الكلام. يبقى معنى ذلك انه الراضي بالله هو الذي سيستجيب لاطيعه، والراضي بالرسول هو الذي سيستجيب لرسوله. فلذلك اعطي امر بالطاعه بغير قيد ولا شرط، بناء على الرضا، الرضا به مش الرضا بامره. انت لا تقول رضيت بالله في الصلاة، رضيت بالله في رزقه، انت بتقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى اذا ما لهاش قيد لا في شيء من اسماء، وبالتالي لا يقبل غير قوله، ولا يحكم بغير حكمه، ولا يثبت الا ما اثبته، ولا ينفى الا ما نفاه. كل دي مقتضيات. وبالتالي لا يصح بناء على الرضا ان يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى الا بحكمه، اللي هي قضيه ايه؟ قبول الشرع يستوجب الكفر بمسواه. قبول الشرع كفر بمسواه، قبول الرب الرضا بالرب الكفر بمسواه، قبول الرسول كفر بمسواه، قبول البلاغ الكفر بمسواه. لازم تفهم ان هي دي قضيه توحيد، ان كل قضيه انت مطالب بقبولها، انقياد لها، الرضا بها، لابد يكون في المقابل ايه؟ الكفر بمسواه. يعني مش مساله ان انت تتعلم انا رضيت بالله، لا، ده مش هيتحقق الا بالكفر بمسواه. انا رضيت بالرسول، مش هيتحقق الا بالكفر بمسواه. هناك من يساوي بين الرسول وبين شيخه تماما بالتمام، مش اقصد حد معين موجود، اقصد في الدنيا في الوجود في الاسلام، مش في زي الشيعة مثلا. ما هو الشيعة عندهم الرجل الدين او الامام ده شيخه، صح؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، فلما يجي يقدم ده او ينزل نفس المنزلة او ينسخ بقوله قول ده، يبقى رفعه حتى على الرسول او انزله نفس المنزلة. يبقى اذا لم يرضى بالمحمد رسول، لانه مطالب انه يكفر بشيخه في مقام الرسالة، مش يكفر في شيخه كشيخ، في مقام الرسالة. يبقى هو ده معنى الرضا، الرضا بالله يعني رضا بامره، ورضا بقضائه، ورضا بالرسول يعني الرضا بالانقياد له والتحاكم اليه وتحكيمه فقط، قبول امره وقبول نهيه. فهم؟ دي المسألة التي ينبغي أن تستوعب، التي ينبغي أن تستوعب. وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.